أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل.
لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. في البداية نتوجه إلى إمام زماننا عجل الله تعالى فرجه الشريف، وإلى شيعة أهل البيت عليهم السلام والمحبين بحر التعازي في هذا اليوم ذكرى وفاة الرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وذكرى استشهاد الإمام الحسن المجتبى على رواية، وكذلك غدا ذكرى استشهاد الإمام علي بن موسى الرضا صلوات الله وسلامه عليه على رواية، ونسأل الله سبحانه وتعالى بحقهم جميعا أن ينجز وعده بإظهار دينه على الدين كله ولو كره المشركون والكافرون، وأن يوفقنا نحن أتباع محمد وآله صلى الله عليه وآله لنكون كما أرادنا، كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. ثبتنا الله وإياكم بالقول الثابت في الحياة الدنيا والآخرة، وعجل في فرج إمامنا الذي يعيد الملة والشريعة إلى نصابهما الصحيح إن شاء الله. بالأمس تعرضنا إلى النظرية الأولى من النظريات التي يمكن البحث في صحتها بعد استبعاد نظريتين لوضوح كسادهما. وقد تقدم إمكان توجيه هذه النظرية بحيث تندفع عنها الإشكالات التي أشكلها غير واحد من المحققين، والتي كان عمدتها أنه في ظرف ترك الجميع يجب على الجميع، وفي ظرف فعل أكثر من واحد لا يحصل الامتثال، لأن فعل كل واحد مشروط بترك الآخر. بالفذلك والتوجيه المتقدم، لكن جاء في ذهني أنه يمكن ابتداء صياغة هذه النظرية بحيث لا يتوجه إليها هكذا إشكال، وقد تعد صياغة أخرى لها، والأولى أن تعد صياغة جديدة، وهو القول بأن مورد الواجب الكفائي المغروس في الحياة العقلائية والواضح في خصائصه كما قدمناها أربعة، لا يحتاج إلى هذه التحليلات والتدقيقات، وذلك بأن يقال لما كان الغرض الأصلي للمولى هو الإتيان بمتعلق التكليف من أي اتفق هذا الإتيان من دون وجود خصوصية لأحد في الإتيان به، غاية ما هناك أن التكليف لا يؤتى به إلا إذا تصدى مكلف للإتيان به، عبد للمولى للإتيان به. أي تكليف، سواء كان كفائي أو عيني، ولما كان المكلف لا خصوصية له ولا شخصية له في هذا التكليف، بل يكفي مطلق المكلف، أي أي مصداق من مصادق المكلف للإتيان بالعمل، ولما كان ترك الجميع مع قدرة القادر منهم على الإتيان يقتضي عصيانه، أي عصيان القادر، وفعل الجميع دفعة يقتضي تحقق الامتثال لتحقق المتعلق، وإن لم يكن جمع الإتيانات مع بعضها مطلوبا للمولى، لكنه لا ينافي غرضه، لأنه يتحقق في الضمن هذا الغرض وهو الإتيان بالمتعلق. ولم كان إتيان أحدهم قبل البقية، ينتفي معه الوجوب على مستوى الفاعلية والباعثية، لأن المتعلق قد تحقق بحسب الفرض، وبقاء الفاعلية والداعوية يصبح طلب تحصيل الحاصل. ولما كانت مبادرة بعض المكلفين للشروع في العمل تسقط لزوم المبادرة عقلا عن بقية المكلفين لتصدي من به الكفاية بحسب الفرض للإتيان بالمتعلق، أقول لما كان هذا كله واضحا في الحياة العقلائية في التكاليف الكفائية، ما المانع من أن يقال بأن الوجوب الكفائي متوجه إلى جميع المكلفين، الكل مكلف بدرجة واحدة في الإتيان بالمتعلق، وغير مقيد بقيد على مستوى التكليف على مستوى الجعل المولوي، لا في طرف المتعلق ولا في طرف المكلف. غاية ما هنالك أن إتيان أحدهم فرد أو مجموعة يعني من به الكفاية، حيث إنه يحقق متعلق التكليف، فلا يبقى مجال لداعوية التكليف للإتيان بالعمل، وحينئذ فإن التكليف ينتهي بالنسبة للبقية من باب أن المولى لم يعد له غرض يريد تحقيقه. بل لو افترضنا تحقق المتعلق من غير إتيان مكلف به صدفة واتفاق، كما لو كلف الجميع تكليفا كفائيا بتطهير فرش المسجد غير المسقف، ونزل المطر فطهر الفرش، فإنه لا إشكال ولا ريب في أن هؤلاء لا يكونون عصاة، لأنهم لم يتخلفوا عن الأمر، ولا إشكال ولا ريب في أن الأمر لا يبقى. لأن المتعلق قد تحقق، وحينئذ ندعي إلى تعقيد الأمر والقول بالتقيد المولوي، للتكليف المولوي حيث يكون كفائيا في طرف المكلف، فنقول ببساطة المكلف بالإتيان بالعمل جميع الناس، والغرض هو تحقيق متعلق واحد. وحيث إن هذا المتعلق قد تحقق كيفما كان بالامتثال أو بفعل السماء، فعل خارج عن المكلفين، فلا معنى لبقاء التكليف إذا. وهذا ليس تقييدا زائدا على طبيعة الحكم، إذ كل حكم إنما يأمر به المولى فيستوجب الإتيان بالمتعلق لتحقيق غرضه. فإذا تحقق المتعلق انتفى التكليف، ولذا فلو حققا الفعل غير المكلف فلا يتوهم أحد أن التكليف باق، إلا اللهم فيما لو كان التكليف سنخة، وهذا ليس داخل في طبيعة الكفائي، هذه خصوصية في بعض أفراد الكفائي، نحن نحكي عن طبيعة الكفائي الآن. سنخ تكليف لا يتحقق امتثاله إلا بالإتيان بمكلف به كالعبادة، والإتيان به على وجه القربية أيضا كالصلاة على الميت. فهذا يستدعي مكلفا ويستدعي الإتيان به بكيفية خاصة، لكن هذا خروج عن جنبة الكفائية في المسألة، لأنه لو كان عيني أيضا كذلك، هذه مش خصوصية في الكفائي، هذه خصوصية في المتعلق المطلوب تحقيقه، بمعزل عن كونه كفائي أو غير كفائي. وعلى هذا فانصباب المحققين في تحليل حقيقة الوجوب التخييري، الوجوب الكفائي أو التكليف الكفائي أو الحكم الكفائي، إلى إبراز قيود زائدة على أصل اقتضاء التكليف لحل وتحليل حقيقة هذا الوجوب أمر لا نرى له داعيا،
إن قيل أما وقد ذكرتم هذا فقد سلمتم بلزوم التقييد، إذ هذا الذي ذكرتموه تعبير آخر عن النظرية السابقة من أنه يشترط في وجوبه على أحدنا عدم إتيان الآخر به، وهذا تعبير آخر عن هذا القيد. إذ تحقق المتعلق تعبير آخر عن قيد عدم إتيان المكلف الآخر به، أقول لا وألف لا، لأن ذاك كان يفترض، وهون راح يتضح إشكال على النظرية الأولى، أن الواجب لا يسقط، وإن حللنا إشكال امتثال تحقق الامتثال فيما لو جاءوا جميعا بالعرض، لكن هذا الحل يفترض أن التكليف لا يسقط إلا إذا جاء به المكلف الآخر، بينما يكتفى في التكليف الكفائي بتحقق المتعلق ولو لم يكن تحققه من مكلف. أترون أن المولى إذا لم يحقق متعلق تكليفه مكلف ولكنه تحقق على أرض الواقع، مثل مثال المطر على فرش المسجد قبل قليل، أفهل يبقى المولى يطلب التطهير مرة ثانية؟ لا شك ولا ريب أن الأمر ليس كذلك بالبداهة، لأن غرض المولى إذا تحقق لم يبقى لديه تكليف ولو كان محققه غير المكلفين جميعا. نعم المولى يكلف مكلفا لأن الفاعل بالاختيار الذي يقبل أن يوجه إليه تحقيق المتعلق هو المكلف، بس حققه حيوان بدافع غرائزه أو غير المكلف وغير البالغ لوجود قدرة لديه، فهذا يعني انتهاء التكليف بتحقق متعلقه ولو لم يمتثل، والتكليف إنما يستدعي امتثالا حيث يبقى تكليفا فعليا، وإنما يبقى تكليفا فعليا إذا بقي متعلقه ولم يتحقق الغرض المولوي منه. وعلى هذا فإنه يتضح أن حقيقة الواجب الكفائي أبسط من أن تحتاج إلى تخريجات متعددة ونحار في تخريجها، وهذا يوافق بساطة الواجبات والتكاليف الكفائية في الحياة العقلائية، وأن جوهر هذه التكاليف كالتكاليف العينية في أنه لا بد من وجود المتعلق لأنه هو محقق الغرض، ولا فرق بينها وبينها من هذه الجهة، غاية ما هناك أنه في العين تحقيق المتعلق يطلب ويراد من شخص بعينه لخصوصيته، بينما هنا لا خصوصية لمكلف بعينه، هذا الفرق فقط. إن قلت إن هذا أيضا تقييد، إذ قيدت لزوم الإتيان به أن لا يكون قد تحقق متعلقه، أقول هذا ليس تقييدا زائدا، هذا تقتضي طبيعة التكليف، هذا واضح بديهي لا يحتاج لا إلى فذلك ولا إلى تخريج، ومش خصوصية في الكفاء في كل تكليف، مقيد سقوطه بأن يتحقق متعلقه، وفي طريقة ثانية أن ينسخه صاحبه، لكن المفروض التكليف باقي، فلا معنى لبقائه فعلية وفاعلية ما دام قد تحقق المتعلق. وعلى هذا تصبح الصياغة هكذا، أن الواجبات الكفائية والتكاليف الكفائية متوجهة إلى جميع المكلفين، والمقصود كل من له أهلية التكليف. ولكنها ككل تكليف تسقط بالإتيان بالمتعلق. غاية ما هنالك أن توجيهها إلى جميع المكلفين لا بشرط من جهة تصدي الجميع لها. وشو المشكلة إذا قلنا يجب عليكم جميعا أن تتصدوا في التكاليف الكفائية؟ غاية الأمر إذا ما درى من به الكفاية، فعقلكم لا يحكم بلزوم البدار. وإذا تحقق، ليش لا يحكم بلزوم البدار؟ لأننا نعلم من مولانا أنه لا يريد من الجميع أن يبادروا ويكتفي ببدار بعضهم، ولكن التكليف لا يسقط بإتيان أحدنا لأنه يوجد قيد زائد، إنما يسقط لأن المتعلق قد تحقق، فانتهت فعالية التكليف، لم يعد هناك تكليف، انتهى حياته، انتهت. إذا انتهت حياته لا يجب على البقية أن يمتثلوا بعد تحقق الامتثال، لأنه لا يمكن تحقيق امتثال ثاني. وإذا حققوه جميعا ويكتفى بواحد أيضا جاءوا بتكليف، يعني إذا يكتفى بواحد يدفن ميت لكن خمسة حملوه ونزلوه بالقبر وكلهم صاروا يوجهوا إلى القبلة وكلهم أهل التراب عليه وروا سوءته، فتحقق الغرض، لأن تمام مراد المولى هو هذا. ولعل هذا هو مراد أو حقيقة مراد يا إخوان من قال بأن التكليف في الواجبات الكفائية موجه إلى الجميع ولا ينقض عليهم، بأنه كيف يتحقق الامتثال إن جاء به الواحد ولم يأتي به الجميع؟ إذ من الوضوح ولا يخفى على ذي مسكة أن القائل بالتوجه إلى الجميع لا بشرط من حيث الاشتراك في الاتيان بالمتعلق، هذا مراده. فهذه الإضافة البسيطة كانت تكفيه لتصحيح هذا الوجه من دون رده. ولعل هذا أيضا هو مراد من قال بأنه في التكاليف الكفائية لا نحتاج إلى توجيه الخطاب إلى مكلف، لا ذاك المعنى الفاسد الكاسد الذي لا يأتي في ذهن ذي لب من أن التكليف في الكفائي لا يحتاج إلى مكلف أبدا. ليش مين بده يجيبه؟ الطير يعني بده يجيبه. وكان مقصود القائل أن التكليف الكفائي يوجه إلى طبيعة المكلف بما هي حكي عن أفراد، يعني وجه آخر للقول بتوجيه الخطاب إلى الجميع، يعني الحيثية المشتركة بينهم من دون لحاظ خصوصية المشخصات، وإن كان لا يوجد مكلف في الخارج إلا ضمن مشخصات، لكن المشخصات ظرفية وليست قيدية في هذا التكليف، وهذا أمر واضح لا لبس فيه ولا شبهة تعتريه ولا يتأتى عليه أي إشكال. فهذه لتكن نظرية ثانية مو مهم. نظرية الثالثة التشبث بما ذكره المحقق الإصفهاني في تحليل حقيقة الوجوب التخييري. شو كان يقول هو قريبا مضت معنا؟ كان يقول في الوجوب التخييري هو وجوب الجميع، غاية الأمر مصلحة التسهيل اقتضت الاكتفاء بالواحد من الخصلتين الواحدة، أو الواحد من الأعدال أو العدلين. وأشكلنا عليه هناك وعليكم السلام. هنا يقال بأن نفس الفكرة تأتي لكن في طرف المكلف، بأن نقول بأن الوجوب الكفائي هو وجوب على كل مكلف مكلف، فتوجد وجوبات متعددة، لكن مصلحة التسهيل اقتضت أن إتيان أحدهم أحد المكلفين بالتكليف يسقطه عن الباقي. هذا الكلام واضح الفساد والكساد يا إخوان. طبعا المحقق الإصفهاني ما ذكره هنا، البعض من المحققين حاول أن يطبق نظريات المحقق الإصفهاني في التخيير هنا، وإلا يجل عن ذلك. طيب هذا جوابه واضح. هذا أولا يفترض يا إخوان وجوبات وتكاليف عديدة مش تكليف واحد، أنا التكليف واحد كما لا يخفى. لنرضي عن هذا ونقول صحيح دفن الميت أمر واحد والمتعلق واحد، لكن هذا المتعلق يجب على الجميع، فكل واحد يجب عليه، فهي وجوبات متعددة. خير إن شاء الله. لكن لم نفهم يا إخوان، إذا كان هنالك غرض ومصلحة لازمة في إتيان كل واحد واحد منهم بالعمل، كيف تسقط بمصلحة التسهيل؟ شو مقصود بمصلحة التسهيل هنا؟ التضييق على أحد المكلفين والتسهيل على الباقين. ثم من هو هذا أحد المكلفين؟ أليس أحد الباقين قبل أن يأتي أحد بالعمل؟ مصلحة التسهيل لا تطبق على أحد، لا تطبق على أحد، لأنه قبل أن يأتي أحد بالعمل الكل مكلفون. متى تطبق مصلحة التسهيل؟ في طول الإتيان بالعمل. إذا حين التكليف، صدور التكليف، لا يوجد مصلحة تسهيل. بعد إتيان أحدهم بالعمل، ما الداعي لمصلحة التسهيل؟ والمتعلق تحقق، والمفروض أنه غير قابل للتحقق مرة ثانية. يعني دفننا الميت، شو بدنا نعمل؟ نمشي من جديد وندفنه حتى نقول مصلحة التسهيل اقتضى؟ صلينا على الميت، نصلي عليه من جديد حتى نقول مصلحة التسهيل؟ إما في اقتضاء للصلاة الثانية فما إلى علاقة مصلحة التسهيل الأولى، وإما لا يوجد اقتضاء فسلب انتفاء الموضوع، شو إلى معنى مصلحة التسهيل؟ فقبل تصدي أحد لا يوجد تسهيل على أحد، الكل يجب عليهم أن يبادر. بادر أحد وجاء بالمتعلق، تحقق المتعلق وغير قابل للتحقق بعد ذلك، حتى لو أن المولى كان حنق على عبده يريد تضييق عليه مش تسهيل، وهذا يمكن فرضه في الموالي العقلائيين. ها؟ هل يستطيع في هذا المتعلق أن يفعل ذلك؟ بده يخترع متعلق جديد لا يفعل ذلك، يعني بده يؤمر بنبشه من جديد ودفنه مرة ثانية. بس الموضوع جديد على كل حال, مش نفس التكليف الأول هذا. إيه طبعا هذا معنى أنه ما له معنى بعد, صح التسهيل لا معنى لها, لأن التكليف الكفائي لا يسقط إلا بتحقق متعلقه, والمفروض أن متعلقه مطلوب بنحو صرف الوجود, إما لأنه مش قابل للتكرر أو لأن التكرر غير مطلوب, هذا معنى. فإذا تحقق المتعلق انتهت فعلية والفعلية للتكليف, انتهى ما عاد في شيء كما لا يعلم. وعلى هذا الأساس فإن هذه النظرية لا تنتهي إلى محصل في المقام, نظريات أخرى تلتين ثلاثة باقية غدا نختم بها إن شاء الله, ونختم به بحث المباني الأحكامية يأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين, وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.